السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة آداب المحدث: تصحيح النية من طالب العلم متعينة، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو للمفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثير ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها.
حسبك بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وبعد: فشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على آداب المحدث، وأول ما يذكر في تلك الآداب تصحيح النية. والحقيقة أن الكلام على أدب المحدثين مما اعتنى به أهل العلم عناية بالغة، واعتنى به أهل الحديث عناية خاصة، وهم في ذلك يتلون ويقرؤون الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لا بد وأن تسوق المحدث والعالم وطالب العلم إلى إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، وإلى التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآداب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكذلك أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو معلمهم وهم يأخذون عنه. وذلك كان أهل العلم يأخذون من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمته، يأخذون منه آداب المعلم، ويأخذون كذلك من تعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يأخذون منهم أدب المتعلم مع الشيخ، وفي ذلك آداب كثيرة جدا وجليلة اعتنى بها أهل العلم عناية فائقة، وذلك صنفوا فيها مصنفات عديدة وتوسعوا في ذلك. وغالبا ما تجد في ضمن تلك المصنفات أنهم يعتنون عناية خاصة بذكر الإخلاص في طلب العلم أو الإخلاص في تعليم الناس، وذلك أن تعليم العلم وتعلمه هو من العبادات التي يتعبد بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والسلف عليهم رحمة الله تعالى كان هذا ديدنهم، يعتنون بهذا الجانب وبهذا الباب، حتى أنك تجد في ذلك الآثار العظام عنهم عليهم رحمة الله تعالى في بيان خطر هذه القضية وهذه المسألة ووجوب العناية بها، لأن في ضد الإخلاص والعياذ بالله سبحانه هو الشرك بالله عز وجل، وجميع العبادات يجب أن لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهذا الحديث مختلف في صحته، لكن الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول صحيح: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: حق على طلبة العلم، قال: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وهذا كله من الوصايا العظام من هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد وليعتني بهذا الباب ويجعل له عناية خاصة بتصحيح نيته وتصحيح قصده والصبر على ذلك ومراجعة القصد والإخلاص والصدق بين الفينة والأخرى، ولا يتكل على أن يكون قد بدأ العمل بإخلاص وصدق لله سبحانه. فكم ممن قد ابتدى عمله صادقا لربه يبتغي مرضاته سبحانه وتعالى، ثم يعرض عليه عارض من عجب أو شهوة أو شبهة أو تلبيس من شيطان، فيسترسل في ذلك ويستحسن ذلك وهو لا يشعر والعياذ بالله سبحانه. ولذلك يقول سفيان، وسفيان من هو سفيان عليه رحمة الله تعالى، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ويقول سفيان أيضا: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. جاء عن محمد بن قدام الحمصي قال: كنا نواظب على ابن عيينة فقال: تتركون الصلاة والطواف وتأتوني؟ فإنهم تركوا الصلاة والطواف وأتوا إليه ليسمعوا منه الحديث. قال: تتركون الصلاة والطواف وتأتوني؟ فقال بعضنا: لعلنا نسمع منك بعض ما ينفعنا الله به. فقال: لوددت أني أرى من يطلبه لله فآتيه وأحدثه. أن يعلم أن هذا الباب قليل من يخلص فيه لله سبحانه وتعالى ويحسن مراده لله عز وجل. ومن جميل ما ذكره أهل العلم في ذلك ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه أدب الطلب، قال: فأول ما على طالب العلم أن يحسن النية ويصلح طويته ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده، وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه. قال: ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا، أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه، كمن يريد به الظفر بشيء من المال، أو يصل به إلى نوع من الشرف، أو البلوغ إلى رئاسة من رئاسات الدنيا، أو جاه يحصله به. قال: فإن العلم طيب لا يقبل غيره، ولا يحتمل الشركة، والروائح الخبيثة إذا لم تغلب على الروائح الطيبة فأقل الأحوال أن تساويها، وبمجرد هذه المساواة لا تبقى للطيب رائحة، والماء الصافي العذب الذي يستلذه شاربه كما يكدره الشيء اليسير من الماء المالح، فضلا عن غير الماء من القاذورات، بل تنقص لذته مجرد وجود القذائف فيه ووقوع الذباب عليه. هذا على فرض أن مجرد تشريك العلم مع غيره له حكم هذه المحسوسات وهيهات ذات، فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة فقد أراد الشطط وغلط أقبح الغلط، فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذلك مما كان عليه أهل العلم أنهم كانوا يعتنون بأن يصححوا نيتهم قبل أن يلقوا بالحديث على من يسمعه. فقد جاء عن الليث أنه قال: كنا نختلف إلى طاووس فنسكت عنه فيحدثنا، ونسأله فلا يحدثنا. فقلت له ذات يوم: يا أبا عبد الرحمن، نسألك فلا تحدثنا، ونسكت عنك فتبدأنا. قال: تسألوني فلا تحضرني فيه نية، أفتأمروني أن أملي على كاتبي شيئا بلا نية؟ وكاتبي يقصد الملائكة. وسفيان رحمه الله تعالى لما قال لحبيب بن أبي ثابت: حدثنا، قال له: حتى تحضر النية، يعني لا تعجل، اصبر حتى تحضر النية. وهذا كله بسبب علمهم لقدر العلم ومنزلته، وأن هذا العلم هو من أفضل العبادات وأكمل العبادات، بل هو أفضل العبادات بعد الفرائض، كما نص على ذلك جمع من علماء السلف والخلف. يقول سفيان بن عيينة: يقول: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. والعالم إذا فسد فمن ذا الذي يصلح الناس؟ من ذا الذي يصلح الناس إذا فسد العالم العالم؟ فمن ذا الذي يصلح الناس في عقائدهم في أديانهم؟ ولابد أنهم يحتاجون إلى ذاك الذي يصلح لهم نواياهم ومقاصدهم لله سبحانه، فيحولهم من الشرك إلى الإخلاص، ومن فساد النية إلى صلاحها وإخلاصها، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. يحتاجون إلى ذلك، ويحتاجون من يدلهم على الصواب في هذا الطريق. سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول: إذا فسد العلماء فمن يصلحهم؟ وفسادهم ميلهم إلى الدنيا، وإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فكيف يداوي غيره؟ ما أجمل هذه الكلمات. وأهل العلم كانوا يقدمون النية على الاستماع وعلى الفهم وعلى الحفظ وعلى العمل وعلى النشر. ابن المبارك رحمه الله تعالى كان يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم، وهكذا ينبغي أن يكون. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى قضية ومسألة مهمة لطالب العلم. هنالك من يطلب العلم للمكاثرة أو يطلب الحديث للمكاثرة أو للمفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته، وهنالك من يطلب العلم لله سبحانه وتعالى وللعمل به وللتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونفع الناس، وهنالك من تمتزج عنده النية، تختلط النية عنده بين الأمرين، بين الإخلاص لله سبحانه وتعالى وبين قصد الدنيا. فهذه ثلاثة أحوال لا رابع لها، إما إخلاص لله سبحانه وتعالى وصدق، وإما معارضة لهذا الإخلاص ويطلب به الدنيا، أو يكون هنالك من الإخلاص ما قد يشوبه ويمتزج به بعض الفساد من مقاصد الدنيا. فالأول وهو الذي يطلبه للمكاثرة والمفاخرة وللرواية وللوظائف وللثناء، فهذا قد خاب وخسر وأتى من المنكر العظيم وأفسد تلك العبادة وهو على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني الذي طلبه لله سبحانه وتعالى فهو الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه وفي علمه وفي عمله وفي صدقه وفي إخلاصه وفي قصده، ويعينه سبحانه وتعالى على مراده، بل ويجعل الله سبحانه وتعالى له الدنيا تابعة مساقة إليه بإخلاصه لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه سملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، كما جاء في سنن ابن ماجه. وأما إن كانت النية ممزوجة بين الأمرين أو بالأمرين فالحكم للغالب، وهذه قضية تصورها يحتاج إلى بسط حقيقة، لكن خلاصة ما فيها أن من غلب عليه الإخلاص ثم جاءت الدنيا تبع لذلك الإخلاص فهذا لا يفسد إخلاصه، إن كان حصول الدنيا تبعا لذلك الإخلاص، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحج: ليشهدوا منافع لهم. ومن شهود المنافع ما قد يحصل في الحج من التجارات وغير ذلك من منافع الدنيا، لكن هذا أن تكون الدنيا تبعا لا تكون قسيمة للآخرة في النية. وأما الآخر فهو إن غلب وهو فساد النية، هذا من يجعل طلب العلم وطلب الحديث تابعا لمراده ومقصده من الدنيا ورئاساتها والمفاخرة فيها والمكاثرة، نسأل الله السلام والعافية. وهنالك أمر آخر أشار إليه رحمه الله تعالى، وهو لمن يطلب العلم لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، وهذا كثير، هذا كثير في طلاب العلم. قال: فلعل النية أن يرزقها الله بعد، قد تأتي النية فيما بعد لمن كان هذا حاله. وذلك جاء عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. نقول الحسن البصري: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. ويقول رحمه الله تعالى: لقد طلب هذا العلم أقوام وما أرادوا به الله وما عنده، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. ويقول معمر بن راشد: كان يقال: من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. وقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. ويقول حبيبنا أبي ثابت طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد. ويقول سفيان الثوري كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وقال أبو الوليد الطيالسي سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون. يقول طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون. وروي عن مجاهد أنه قال طلبنا هذا الأمر وما لنا فيه كثير من نية وما لنا فيه كثير من نية ثم حسن الله عز وجل النية بعد. ويقول محمد بن إسحاق جاء قوم إلى سماك بن حرب يطلبون الحديث فقال جلساء وما ينبغي لك أن تحدث فما لهؤلاء رغبة ولا نية؟ فقال سماك قولوا خيرا قد طلبنا هذا الأمر لا نريد الله به فلما بلغت منه حاجتي دلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني. هكذا هو العلم. قد يبتدئ فيه طالب العلم بغير نية صحيحة وبغير قصد صحيح لكن يسوقه هذا العلم لبركته ونفعه إلى قصد الله سبحانه وتعالى. وليس المراد أن يبتدئ الإنسان بقصد الدنيا لكن المراد مراد أهل العلم في ذلك أنهم ما كان لهم فيه قوة نية وقوة قصد إلى الله سبحانه وتعالى لكن مع الوقت حصل لهم من ذلك ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به. قال رحمه الله وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العام وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. هكذا ينبغي أن يعرف الإنسان كلا الطريقين وكلا النجدين فيتبع الأقوم والأسلم والأصلح والأفلح له في دينه وفي دنياه حتى يكون له في ذلك العاقبة الحسنة من الله سبحانه وتعالى ويسلم في دينه وفي دنياه من مغبة فساد نيته. نعم تفضل الله يبارك.
قال رحمه الله وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا انفرد وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في دربتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت وهو فقد وعى ما أجاز فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه أو امتنع من أخذ الإجازة منه. ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه بدينه وإتقانه وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم فالمهم فالدين النصيحة. فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العام وروى بنزول جمعا بين الفوائد. وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث.
انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على بذل المعلم نفسه للناس وثم عرج على الكلام على التغير والاختلاط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإذا علم الإنسان أن كل شيء ليستغفر للعالم حتى الحيتان في البحر ساقه ذلك إلى تعليم الناس هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، فكل شيء يستغفر للعالم. ووالله لو لم يكن في فضل تعليم الناس إلا هذا الحديث لكفى به سائقا للعبد الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بتفهم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء من السنة، أن يعلم الناس هذا الخير ويحثهم عليه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بعض الوصايا المتعلقة بمن خشي عليه أن يتغير حاله، وهو الكلام على التغير وعلى الاختلاط. الاختلاط المقصود في علم الحديث هو فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، فهو سوء أو سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، إما لكبر أو لذهاب بصر أو احتراق كتب أو عدمها، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النزهة. وأما التغير فالمراد به نقص في الحفظ، فلذلك التغير هو دون الاختلاط وأقل من الاختلاط. فالتغير هو نوع من ضعف الحفظ، بينما الاختلاط هو سوء الحفظ فهو أشد. وذلك أهل العلم كانوا يقبلون حديث من تغير إذا لم يوجد ما يضعفه، بينما يردون حديث من اختلط على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله. فتم فرق بين التغير والاختلاط، وأحيانا قد يكون التغير مقدمة للاختلاط، فيبدأ الإنسان بنوع من التغير ثم يحصل له الاختلاط. وأهل العلم صنفوا في ذلك تصانيف وألفوا تآليف لذكر الاختلاط، وإن كان الحافظ بن صلاح رحمه الله تعالى ذكر في النوع 62 في الاختلاط قال: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. قال: هذا فن عزيز مهم، لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا، وهم منقسمون، فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه، ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك، والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. انتهى كلامه. الإنسان قد يكون معتمدا على حفظه في رواية الحديث، فلا يحدث إلا من حفظه ولا يهتم بكتابة الحديث، ثم مع تقدم العمر يطرأ عليه طارئ فيضعف هذا الحفظ شيئا فشيئا، وقد يحصل له ما هو أكثر من ذلك ما يتعلق بفساد العقل والسوء والرداءة في الحفظ، وهذا أمر وارد مع الكبر. وبعض من كان يعتني بكتابة الحديث ولا يعتني بالحفظ فتحترق كتبه أو يذهب بصره فلا يستطيع أن يقرأ من كتابه، أو تعدم عنه الكتب أو تسرق عنه ويسرق متاعه، وهذا كله حاصل في كثير من رواة الحديث. فهنا أهل العلم لشدة حرصهم على عدم إدخال حديث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه حرصوا على تصفية وتنقية ذلك، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. فكانوا يأخذون ممن عرفوا صلاح عقله وبقاء عقله، وهو الأصل في من عرف بأنه ثقة أو صدوق، ويتركون من عرفوا عنه الاختلاط وفساد العقل وسوء الحفظ، وهذا من شديد عنايتهم عليهم رحمة الله تعالى كما أسلفنا. وهنالك من يتميز حديثه فيعرف ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط، فهذا يؤخذ عنه ما قد رواه قبل الاختلاط ويترك ما رواه بعد الاختلاط، إلا إذا وجد ما يصححه ويقومه، كان يكون قد وافق رواية راو آخر ممن يثبت حديثه أو يقبل. يقول الحافظ ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم، قال: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به، يعني مسلم رحمه الله تعالى في صحيح، أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب. فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا ولم يمنع ذلك من الاحتجاج. انتهى كلام رحمه الله تعالى. وهذا من دقيق كلام أهل العلم، حتى أنه حدد العام الذي بعده اختلط، قال: أنا اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم الإمام مسلم من مصر. وطريقة أهل الحديث أنهم يقدمون السماع القديم على السماع الجديد من الشيخ، لأنه فيه قوة، والسماع الجديد قد يكون مع كبر سن وهو مظنة الوهم والنسيان والخلل. وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: الاقتداء بذوي السنن المستقيم في ذكر تاريخ السماع القديم للسماع المتقدم مزية على ما تأخر عنه. قال: الاقتداء بذوي السنن المستقيم في ذكر تاريخ السماع القديم، هذا العنوان. ثم قال: للسماع القديم أو للسماع المتقدم مزية على ما تأخر عنه، لأن المتأخر يكون بعرض الخطر وعدم أمان الغرر لكبر سن الراوي وتغير أحواله وتناقص آلاته واختلال حفظه وبعد ذكره، ولو سلم الراوي عند كبر السن وتناهي العمر من دخول الوهم عليه في روايته لكان لمن تقدم سماعه منه الفضيلة. ليش؟ لأن الذي تقدم سماعه سمع منه في حال الشبيبة والقوة، قوة الحفظ. قال لكان لمن تقدم سماعه منه الفضيلة على من سمع منه في تلك الحال. ألا ترى أن عبد الله بن مسعود ذكر تقدم حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على حفظ زيد بن ثابت مفتخرا بذلك ومتبجحا به، ثم ساق بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تريدوني على قراءة زيد، قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وإن زيدا ليختلف إلى الكتاب. وكذلك قوله لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وزيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الصبيان. وهذا يدلك على أن السماع القديم له قوة وله مزية. وكما ذكرنا أن أهل العلم ينظرون في رواية الراوي، فما تبين لهم أنه رواه بعد الاختلاف توقفوا فيه ولم يعجلوا في أخذه حتى يعرض على ما يقويه، فيكون ذلك من جنس الضعيف، فيكون من جنس الحديث الضعيف. وعادة أهل العلم، غالب أهل العلم حقيقة، أنهم كانوا يعتنون بكتابة الحديث ويعتنون بالتحديث من الكتاب خشية أن يطرأ التغير على أحدهم، كانوا يعتنون بالكتابة. وفي المقابل تجد بعض ألفاظ أهل العلم أنهم كرهوا كتابة الحديث. عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال كتبت الحديث ثم محوته فوددت أني فديته بمالي وولدي وأني لم أمحه. قال البغدادي رحمه الله تعالى معلقا على ذلك في تقييد العلم قال ترى أن عروة محى الحديث من كتابه للمعنى الذي ذكرناه من كراهة الاتكال عليه، فلما علت سنه وتغير حفظه ندم على محوه إياه وتمنى أنه كان لم يمحه ليرجع إلى كتابه عند تناقض أحواله واضطراب حفظه، والله أعلم. انتهى كلامه. لذلك نقول ما روي عن كثير من أهل العلم أنه كرهوا كتابة الحديث فهذا له وجهان، هذا له وجهان. الوجه الأول النهي عن كتابته أول الأمر، ثم الإذن فيه لئلا يختلط مع القرآن، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني هو خوفهم من الاتكال على الكتاب فيكون ذلك سببا لضعف الحفظ، الذي لا يعتني بحفظه ولا يراجع محفوظه يضعف عنده، فإذا اتكل على الكتاب ضعف ذلك الحفظ. يقولنا السبب الثاني خوفهم من الاتكال على الكتاب فيكون ذلك سببا لضعف الحفظ. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تقييد العلم ونهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره، لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن، ويعتقد أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن، وأمر الناس بحفظ السنن إذ الإسناد قريب والعهد غير بعيد، ونهي عن الاتكال على الكتاب لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل، وإذا عدم الكتاب قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل مكان. ولهذا قال سفيان الثوري ما أخبرنا به ابن زرقوي إلى آخره، ذكر بإسناده إلى سفيان قال بئس المستودع بئس المستودع العلم القراطيس، أو بئس المستودع العلم القراطيس. وقال: وكان سفيان يكتب، أفلا ترى أن سفيان ذم الاتكال على الكتاب وأمر بالحفظ، وكان مع ذلك يكتب احتياطا واستيثاقا، وكان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه ويدرسه من كتابه، فإذا أتقنه محى الكتاب خوفا من أن يتكل القلب عليه فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك مما ينبه عليه أننا ذكرنا أن أهل العلم كانوا يعرضون حديث من اختلط وما روي بعد الاختلاط على رواية الثقات. وحقيقة هذه المسألة دقيقة ولعلها تأخذ شيئا من الوقت معنا، لكن لا بأس من عرضها لأهميتها. هل رواية ذلك المختلط الذي روى بعد حفظ بعد اختلاطه الذي روى بعد اختلاطه ووافقه غيره من الثقات في هذه الرواية، هل هذا دليل على صحة ذلك الحديث، أو هو دليل على أن ما رواه ذلك الراوي هو مما لم يختلط فيه؟ الأصوب أنه الثاني، الأصوب أنه الثاني. يقول ابن رشيد في السنن الأبين أو في السنن الأبين، قال: وقد سلك أيضا هذا المسلك أبو حاتم البستي، فقال في صدر كتاب: وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، إلا أننا لا نعتمد من حديثهم إلا على ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين يعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، أو ما وافقوا الثقات. انتبه، هذه موضع الشاهد. يقول: أو ما وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى، لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم أو وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ، أن الواجب ترك خطأه إذا علم، والاحتجاج بما يعلم أنه لم يخطئ، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات، ومن فردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كانت سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء. انتهى ما قاله أبو حاتم البستي. هذا ما زال الكلام لصاحب السنة الأبين. قال: وفي كلامه نظر. الكلام دقيق يحتاج إلى تأمل وتفكر. الكلام الآن عما وافق فيه الثقات ذلك المختلط أو العكس. قال: وفي بعض كلامه نظر، فليس سواء، وتشبيهه بحال الثقة إذا أخطأ لا يساعد عليه. أما ما روي عنهم قبل الاختلاط وتميز مما روي بعده فلا إشكال فيه. الذي روي قبل الاختلاط ما في إشكال، الكلام عما روي بعد الاختلاط. قال: وأما ما روي عنه مستقيما بعد الاختلاط ففيه نظر، وقد أنكره يحيى بن معين على وكيع، وقال له: تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط، فقال: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوي. لكن وكيع يحيى أنكر على وكيع ذلك. قال رحمه الله: فإنه إن كان الاعتماد على الثقات الذين وافقوهم دونهم فلم يعتمد عليهم، فما الفائدة في تخريج الحديث عنهم دون أولئك الثقات؟ كلام دقيق منه رحمه الله تعالى، الكلام دقيق. يقول: فإن كان الاعتماد على الثقات الذين وافقوهم دونهم فلم يعتمد عليهم، فما الفائدة في تخريج الحديث عنهم دون أولئك الثقات؟ الآن إذا كان هذا المختلط قد أخرجت حديثه في صحيحك، يعني في صحيح ابن حبان، إذا أخرجت حديث هذا المختلط لأنه وافق غيره من الثقات يقول له فالأولى أن تخرج حديث الثقة وتكتفي به ولا داعي لذكر حديث هذا المختلط ولو وافق الثقات، لأن ذكرك للحديث الذي جاء من طريق الثقات الذين لم يختلطوا أولى وأقوى وأسلم للقبول عند الناس. قال رحمه الله وإن كان الاعتماد على الرواة عنهم وعلى ما قرأوه عليهم من صحيح كتبهم التي كتبوها في حال الصحة أو التي كتب عنهم أصحابهم قبل الاختلاط كما قال ابن معين، سمعت ابن أبي عدي يقول لا نكذب الله، يقول لا نكذب الله، كنا نأتي الجريرية وهو مختلط فنلقنه فيجيء بالحديث كما هو في كتابنا، هنالك من يقبل التلقين ويقبل أن يلقن الحديث، يقال له أنت رويت الحديث من طريق فلان عن فلان عن فلان، يقول نعم رويته من فلان عن فلان عن فلان، وهو لا يذكر ذلك الحديث، ثم يسكت يقال نعم، يعني يكملون له الإسناد ورواه فلان عن فلان وهكذا، فيلقن الحديث ويلقن كذلك متن ذلك الإسناد. قال رحمه الله تعالى قال فقد حصل في الحديث انقطاع وصار وجودهم كعدمه، ولا فرق بين أن يقرأ عليه وهو مختلط وأن يقرأ على قبره وهو ميت، فآل الأمر إلى الاعتماد على الوجادة. وأحسن ما يلتمس لهم أنهم لم يفرط في الاختلاط فيهم بحيث يكونون مطبقين أو كانت لهم أوقات تتوب إليهم عقولهم فيها، فيتحين الآخذون عنهم تلك الأوقات ويقرؤون عليهم من كتبهم أو كتب أصحابهم أو يسمعون منهم ما حفظوه مما تظهر لهم السلامة فيه. أحيانا قد يكون هناك بعض الرواة من يحصل له الأوقات لكن يتوبون إلى عقولهم في أوقات أخرى، فالاختلاط وقتي لحظي مؤقت وهنالك من اختلاطه دائم، فمن كان اختلاطه مؤقتا وعلم من حاله أنه يحدث على الجادة في وقت الثواب وثبت العقل إليه فهذا يؤخذ عنه ما كان من ذلك وما ميز فيه الحديث، لأن الأصل أن القبول لما تميز فيه الصحة من عدمها. فانتهى كلامه رحمه الله تعالى وذكرت هذه القضية لدقتها، ونحن ذكرنا أننا نحاول أن نعرج في هذا المتن على بعض المسائل المهمة التي فيها نوع من البحث والتفتيش. كذلك مما يذكر تحت هذه القضية وتحت هذه المسألة أن اختلاط الراوي له صور في معرفته، فمن ذلك مثلا أن يعلم من الراوي أن كان يروي من حفظه ثم يوجد في حفظه تغير، ولكن يزيد هذا التغير مع الوقت إلى أن يحصل له هذا الفساد، ثم يروي من كتابه فمثل هذا يقبل منه ما رواه من كتابه ولا يقبل منه ما رواه من حفظه. وهنالك بعضهم من كان يروي فيطالع بالكتاب ليتأكد من تغير حفظه، كما جاء عن معاذ بن معاذ أنه قال رأيت المسعودية سنة 54 يطالع بالكتاب، يعني أنه تغير حفظه. كذلك مما يعرف به تصريح بعض الرواة أو بعض أهل العلم بأن فلانا سمع من فلان قبل تغيره أو بعد تغيره. يقول ابن أبي حاتم قال أبي أبو إسحاق كبر وساء حفظه بأخرة فسماع الثوري منه قديما، وقال أبو زرعة تأخر سماع زهير وزكريا من أبي إسحاق، لذلك يقبل سماع الثوري لأنه قديم ولا يقبل سماع زهير وزكريا لأنه جديد حادث بعد الاختلاط. مما ينبه عليه في ذلك أيضا قلما يسلم أحد من الرواة من الوهم ومن الخطأ، والتغير قد يحصل لكثير من الخلق. يقول ابن معين: من لم يخطئ في الحديث فهو كذاب، لابد أن يحصل الخطأ. ويقول أيضا: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. ويقول ابن المبارك: ومن لم يسلم من الوهم. فالوهم والخطأ وارد، لكن الخطأ والوهم شيء، والاختلاط شيء آخر كما أسلفنا عدة مرات. كذلك مما ينبه عليه أن من الرواة من قد اختلط لكن قد حجبه أهله فمنعوه من التحديث إما بالكلية أو منعوه من التحديث من غير كتاب. يقول البردعي: قلت لأبي زرعة: قرة بن حبيب تغير؟ يسأل قرة بن حبيب تغير؟ فقال: نعم، كنا أنكرناه بأثره، غير أنه كان لا يحدث إلا من كتابه، ولا يحدث حتى يحضر ابنه. ثم تبسم أبو زرعة، تبسم رحمه الله تعالى. فقلت: لما تبسمت؟ تذكر قصة حصلت له. قال: فقلت: لما تبسمت؟ قال: أتيته ذات يوم وأبو حاتم، فقرعنا عليه الباب واستأذنا عليه، فدنا من الباب ليفتح لنا، فإذا ابنته قد لحقت وقالت: يا أبتي، إن هؤلاء أصحاب الحديث، ولا آمنوا أن يغلطوك وأن يدخلوا عليك ما ليس من حديثك، فلا تخرج إليهم حتى يجيء أخي، تعني علي بن قرة. فقال لها: أنا أحفظ فلا أمكنهم ذلك. فقالت: لست أدعك تخرج. فقالت: لست أدعك تخرج إليهم، فإني لا آمنهم عليك. فما زال قرة يجتهد ويحتج عليها في الخروج، وهي تمنعه وتحتج عليه في ترك الخروج، إلى أن يجيء علي بن قرة. قال: حتى غلبت عليه ولم تدعه. قال أبو زرعة: فانصرفنا وقعدنا حتى وافى ابنه علي. قال أبو زرعة: فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها أباها. هكذا كانوا يحافظون على أهلهم من أن يحدثوا بحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يدخل عليهم بعض المحدثين شيء من حديثهم. وهذا أو مثل هذا يقبل حديث، لأنه كان لا يروي إلا بحضور بعض أهله أو بحضور من يعلم أنه يروي حديثه يعني صحيحا مستقيما، وهو كان لا يروي إلا عن كتاب، وهذا الأهم أنه لا يروي إلا عن كتاب. ذكر رحمه الله تعالى أيضا قضية مهمة، أنه من الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لدينه وإتقانه، وهذا من الأدب الجم، الأدب العظيم الذي يجب أن يتعلمه طلاب العلم. لا ينبغي طالب العلم أن يتقدم بين أيدي العلماء إن كان هنالك من هو أجل منه وأعلى منه قدرا ومنزلة، وكان لا يحتاج إليه، وهذا ضابط مهم في هذه المسألة، وكان لا يحتاج إليه، فإن احتيج إليه فلا بأس، بل هو مستحسن ومستحب أن يتقدم عند الحاجة إليه. وأما يعني لا أقصد يتقدم على غيره ممن هو أعلى منه، بل المقصد أنه يتقدم إلى تعليم الناس، وهذا ضابطه كما ذكرنا في الحادث. قال: وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. إذا كان هنالك من يروي حديثه بإسناد عالي، فالأولى أن يدل الناس على الإسناد العالي، لأنه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقل رجالا وأقل إسنادا، فالخطأ فيه أقل، ممن كان إسناده نازلا وكثر فيه الرجال وهو أقرب إلى الخطأ وحصول الخلل فيه والسقط نحو ذلك، إلا إذا كان هذا الإسناد النازل فيه من المزية على ذلك الإسناد العالي، كان يكون ذلك الإسناد العالي فيه بعض الرواه الذين فيهم ضعف، ويكون هذا الإسناد النازل فيه بعض الرواه الذين فيهم القوة والحفظ. قال وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم فالدين النصيحة، وهذا من أعظم مزايا المعلم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أن يسأل بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال يقول ابن عباس رضي الله عنه قال يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. قال فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول، وهذا في رواية الحديث لا في تفهم الحديث وتعلمه. إذا كنا معمر عامي قد سمع قديما فهذا يدل عليه لأن حديثه قديم وسمعه قديم وإسناده غالبا ما يكون إسنادا عاليا. وقال ويعني جعل من الأدب أن يحضر معهم مجلس ذلك العامي وروى بنزول وإن كان هو عنده الحديث بإسناد آخر، جمعا بين الفوائد. ذكر ما حصل من مالك رحمه الله تعالى أنه كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث رحمه الله تعالى. وهذا كان من أدب الإمام مالك رحمه الله تعالى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما بالغا، وذلك كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس الثياب الحسنة. وإنما ساقه المصنف هنا دلالة للمعلم والمحدث أنه يحسن أن يكون على مثل هذه الهيئة الطيبة للسداد، وخصوصا إذا علم الإنسان أن هذا من العبادة التي يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولزوم الوقار والسكينة هو من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الأدب مع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وزبر من يرفع صوته هذا أيضا مما يعني كان يصنعه رحمه الله تعالى، فيزبر من يرفع صوته لأنه لا ينبغي رفع الصوت في مجلس يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله ويرتل الحديث، وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا مزية له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء وهذا قد عدم اليوم. والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليتجنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة. ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. انتهى.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى هنا التسمح الحاصل في مجالس السماع، والمراد بمجالس السماع في المجالس التي تعقد لسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيسمع مثلا حديث البخاري صحيح البخاري كاملا، ويسمع صحيح مسلم كاملا، وقد يعني يحصل في خلال ذلك بيان يسير لبعض غريب الألفاظ وتصحيح لبعض نطق الألفاظ ونحو ذلك، وقد يحصل في ضمن ذلك ذكر بعض الفوائد اليسيرة في مجالس السماع. والسماع حقيقة كان معروف من قديم، وفي هذا الزمان هو قليل، وقلما يوجد قلما توجد مجالس السماع، وهذا بلا شك مما يرغب فيه ويحث عليه، وينبغي لمن تيسر له حضور مجالس السماع أن يعتني بذلك ولا يفرط فيه، شريطة أن يأخذ ذلك الحديث عمن يصلح أن يسمع منه ويجلس إليه، لا كما هو يحصل في هذه الأزمنة، يسافر بعض الناس إلى بعض البلدان وغرضه إما العلو وإما التسميع أو نسأل الله السلامة والعافية، أو يكون غرضه فقط الإكثار من الأسانيد، فمجلس السماع يكون يرويه الشيخ، يروي مثلا صحيح البخاري بإسناده هو بنفسه عن شيخه عن شيخ شيخه إلى البخاري رحمه الله تعالى، فيروي كتاب صحيح البخاري بإسناده بسماعه هو، ولو كان في هذا الأعصار المتأخرة اليوم، وهذا موجود لا زال مجالس السماع موجودة، وكثير من أهل العلم عندهم في ذلك أسانيد، وهنالك مجالس السماع في غير كتب الحديث أيضا، هنالك كتب تروى بإسنادها إلى رواتها إلى من صنفها، يعني أقصد من أهل العلم سواء في العقيدة أو في الفقه أو غيرها من كتب العلم، لكن اشتهر ذلك في مجالس الحديث ومجالس سماع الحديث، هذا اشتهر، لكن حقيقة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو أكثره هو الموجود في هذا الزمان، الإسراع المذموم في ذكر الحديث، فينتهي من قراءة يعني أحاديث كثيرة بالعشرات والمئات في دقائق يسيرة ومعدودة، ويهد ذلك الكلام هذا حتى لا يعقله السامع، وبعضهم يجلس فقط هكذا وهو لا يدري ما يتلى عليه ولا ما يقرأ عليه، وهذا أكثره هو الحاصل في هذا الزمان، وإنما ينبغي أن يكون تكون القراءة قراءة واضحة صحيحة مفهومة مسموعة، وإن حصل هنالك نوع من تقويم الخطأ فيها من المعلم أو تصحيح لبعض التصحيح الذي قد يرد أو توضيح لبعض الغريب أو لبعض الفقه اليسير، فهذا حسن وجيد في مجالس السماع، وذلك هو يقول الذهبي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام قبل مئات السنين، قبل مئات أكثر من حوالي 700 سنة، هو يقول هذا الكلام رحمه الله تعالى قرابة 700 سنة، يقول رحمه الله تعالى وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، إذا كان في زمان الذهبي قليل أو هو يقول عدم ففي زماننا هذا من باب أولى. قال وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، أو وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، لأن الحديث المشكلة إذا رويت على العامة قد يحصل بها سوء فهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمراد الله سبحانه أو مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها قد لا تحتمله قلوبهم. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فينبغي أن يحدث الناس بما تطيقه العقول. قال رحمه الله تعالى: ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. وهذا واضح ظاهر، وسبق معنا الكلام على الموضوع المطروح والتحذير من رواية الموضوع ورواية المطروح. نقف هنا، صلى الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.